بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، إن شاء الله نتحدث اليوم عن الأسس العامة للفتية، وهذه الأسس لا شك أنها تفيد بشكل كبير في مسألة فقه النوازل. وإن شاء الله الحديث في هذا الموضوع يجرنا إلى تصور أشمل، وكما قلنا أن المهم هو بناء العقلية الشمولية للعقلية الضيقة، العقلية المرنة للعقلية المتجبسة. نحن سنأخذ الواقع نحو الأكمل بما استطعناه، ولهذا ربنا سبحانه وتعالى أعطاك اتجاهين لما قال اتقوا الله ما استطعتم، لا يعني النزول، وحينما قال اتقوا الله حق تقاته لا يعني الصعود المستحيل. فلا بد أن نأخذ حقيقة المفهوم الصحيح، يعني حق التقوى مطلوبة فيما نستطيع، اتقوا الله ما استطعتم مطلوبة فيما لا نستطيع. فهناك أمور نستطيع فعلها بما يقارب الأكمل، وهناك أمور لا نستطيع أن نأخذ بما يقارب الأكمل، فإن دنونا في ذلك في دائرة الممكن والمشروع فلا نعني ذلك النزول في الأداء، وإنما هو تصويب القدرة على الأداء في أرضية الواقع. أنت حينما تريد أن تفتي لابد أن يكون عندك أساس. ما هو الأساس هذا؟ الأساس الأول لابد من فهم وتحقيق مقاصد الشريعة. هناك من يأخذ بالحكم قالبا، ومن يأخذ بالحكم غاية. الذي يأخذ بالحكم قالبا، الحكم عنده واحد في كل زمان ومكان في كل حالة وإن اختلفت، وهذا ما يسمى بقولبة الأحكام والجمود والركود على نمط واحد. وهناك من يأخذ بالحكم غاية ومقصدا، وهذا ما نص عليه الفقهاء، والغاية والمقصد هو بما يحقق مقصد الشريعة من الحكم. يعني مثلا احنا اليوم مقصد الشريعة من زواج المسلم من غير المسلمة، هناك مقاصد في الشريعة في ذلك. الإباحة موجودة ولا لا؟ الإباحة موجودة، لكن إذا وجدنا المقاصد لم تتحقق في مكان ما ضمن نظام ما، إذا وجدنا المقاصد لا تتحكم، هل نجبد على الحكم بقالبه؟ لا، نتجاوز الحكم من باب درء المفاسد، يعني ندرء مفسدة بمنع حكم من أجل أننا لا نجد بوجود الحكم أن مقاصد الشريعة قد تحققت. فالأصل في الأحكام مدارها مصالح العباد، فإذا كانت المقاصد لا تحقق المصالح إذن ما فائدة الأحكام؟ أنت رأيت الإباحة في التعدد، لكن إذا شاع ظلم الرجال للنساء في التعدد والأمر قد وصل إلى مفسدة اجتماعية، يمكن للوالي أو الحاكم أن يوقف ذلك وأن يمنع ذلك أخذا بمصلحة أن الأحكام ما أدت مقاصدها، وأن هناك مفاسد قد ظهرت، فله من أجل مقاصد الشريعة أن يوقف ذلك. المصالح محل نظر الفقهاء والعلماء وليس الجهال، والمصلحة المعتبرة شرعا، وإذا كانت المصلحة معتبرة عرفا فينظر إلى أهل العرف في البلد من هم. إذا كان الفساق وإن تضع أكثر من فلان يضلك عن سبيل الله. من يقول مصالح، ما هي المصالح المعتبرة عند أهل الاجتهاد؟ فضوابط المصلحة أن ينظر فيها أهل الاجتهاد. ما هي المقاصد؟ الشيء المؤدي إلى استقامة الطريق نسميه إيش؟ مقصد. ومن ذلك قول الباري سبحانه وتعالى وعلى الله قصد السبيل. إيش معنى؟ ينجر على ذلك على ايش؟ على الاستقامة، استقامة الطريق. ثانيا التوسط في الامور والاعتدال فيها، يعني لما تقول انا صاحب مقصد اي انت متوسط في الامور. ومنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام القصد القصد تبلغ. ايش معنى التوسط والاعتدال؟ من توسط في الامر بلغ المقصد. وكذلك تطلق على اتيان الشيء، لما تقول قصدت المدينة ايش معنى؟ ذهبت اليها او اتيتها. مقاصد الشريعة في العرف الاصطلاحي او في التعريف الاصطلاحي هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع احوال التشريع او معظمها، إلها معنى واضح. لما تقول ما قصدك من الكلام، أطلب منك تبين معناه، ما الذي تريد؟ إذا أنا انزعاجي بسبب عدم فهمي لمقصدك. وأحيانا المقاصد تأتي تلميحا وتأتي مباشرة، وأحيانا تفهم ضمنا. يعني مرة شايب كبير في السن قاعد يمشي بالشارع فلقيه امرأة حسناء جميلة، فرغب في زواجها لكنه استحى في طلبها، فقال لها بيتا من الشعر، قال إذا جاء الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهرمه الشتاء. ما مقصود من الكلام؟ الزواج. فأدفئوني، وطيب هذا المفهوم من جاي؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. تنقسم مراتب مقاصد الشرع إلى ثلاث مراتب. المرتبة الأولى المرتبة الضرورية، المقاصد الضرورية هي التي لا بد منها في قيام مصالح الدارين الدنيا والآخرة، بحيث إذا فقدت هذه المقاصد لا يتحقق مصالح الدنيا ومصالح الآخرة على الطريق المستقيم. يعني لما تقول هذه مقاصدها غير واضحة أو هذه مقاصدها غير معلومة، من أصبحت المسألة مبهمة لا يمكن أن تحقق مقصد الدارين على الاستقامة. الأمة التي تجتهد في فقه النوازل شرط أن تصيب المقاصد، إذا ما أصابت المقاصد لا يحق لها الاجتهاد في النوازل. هذه كل اللي نوصل له. تجي في المرتبة الثانية المقاصد الحاجية، وهي ما يفتقر إليها المكلف من حيث التوسعة وليس من حيث الضرورة، وكذلك لأجل رفع الضيق المؤدي إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. يعني إذا لم أجد لك حكما في الأمر أصابتك مشقة وأصابتك أصابك ضيق لكن ليس هلاك. مثلا الآن المسلم في أمريكا لزمه أن يأخذ بأحكام الدين، بس في نفس الوقت لزمه أن يخضع لأحكام وقوانين أمريكا. فحملته حملين، حملة تكليف الدين وحملة تكليف القانون غير الشرعي. هذه المسألة حقيقة كانت نقطة مهمة لدى اختلاف الفقهاء في الأحكام المالية في فقه النوازل في أمريكا. ما أدخل فيها بالتفصيلات لأن هذه مسألة واسعة وليس مجالنا هنا، هنا تقعيد منطلقات. في هذه البلاد مساحة الحاجيات أصبحت كبيرة. ليش يا أخي أقول لك مساحة الحاجيات؟ لأن من أقول لك أنتقل للضروريات أقول لك ارجع لبلادك. فقد يسعنا في مجال النظر في دائرة الحاجيات أكثر ما يسعنا في مجال النظر في درجة الضروريات. ولهذا اعتبر الاجتهاد في داخل أمريكا المجتهد مساحته أكبر في دائرة الحاجيات. نجي إلى المسألة الثالثة اللي هي المقاصد التحسينية، وهي الأخذ بما يليق من محاسن العادات. شوف، المرأة تنكح لأربع، طب هل لو نكحت امرأة رغبة في مالها زواجك حرام؟ زين، هذه يا اخوان الذوق البشري، الحاجيات الإنسانية. أنا يمكن أرغب أخذ امرأة عندها مال حتى ما أتعب بالحياة، يعني يمكن أقول أقدر أدخل أولاد أحسن مدارس، أقدر كذا، يعني فيها منفعة. القصد يعني ممكن أنا أخرجها أي تخريج لجمالها. أقول لك والله يا أخي الكريم أنا أريد واحدة جميلة، لأن المشكلة النساء في الشارع جميلات، الجميلة تحسن ديني، يعني هذه قضية مبررة حسبها نسبها. لكن قال إيش؟ فاظفر بذات الدين. ذات الدين تمثل في حياتنا في أمريكا ضرورة، وفي بلدان الإسلامية قد تمثل حاجة. يعني واحد قاعد في المدينة المنورة ذات الدين بالنسبة لحاجيات، لكن في أمريكا ضرورة، لأن أنت يمكن تصون دينك من خلال المجتمع اللي تعيش فيه، لكن في أمريكا إذا زوجتك بعد الدين تدمر حياتك، تدمر دينك، تدمر أولادك. هنا أصبحت ضرورة. ولهذا واحد يقول لي مرة، يقول لي والله في امرأة ممتازة سافرة، لكن ان شاء الله نويت احجبها بس اتزوجها. قلت له ستحجبك تحجبك وتحجمك و إلخ ما اقدر اعتبر فالقصد منه حقيقة أخي الكريم، يعني أنت تنظر فيما هو موجود، وإياك أن تبني حكما على أمر بقدر الله لا تدركه. يعني ما يصير تقول زوج واحدة وأنا ضبطها، لما قدمت عليها أنت مش مضبط، فكيف بدك تضبطها؟ لا، أنت نفسك لما قدمت عليها، وأنت أصلا لما رضيت فيها مش مضبط. نأتي إلى مسألة، وطبعا التحسينات أكثرها جانب المحاسن الأخلاق. إيش يقول محاسن الأخلاق أحيانا أخي؟ أكو هناك أخلاق ضرورية، صدق، خلق ضروري، هذه ما سميها تحسينات. الأمانة خلق ضرورة، الوفاء بالعهد خلق ضرورة. لكن نجي إلى أخلاق تحسينية. الابتسامة بوجه أخيك صدقة، هذه تحسيني ولا ضروري؟ تحسيني. وتبسمك في وجه أخيك صدقة، ما قال واجب. كذلك هناك مثال أخرى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الذوقيات في الأخلاق. أكو فرق بين الضرورات والذوقيات. هل واجب علي إذا زرتك أن أطرق الباب ثلاث طرقات؟ لو طرقت أربعة ارتكبت حراما؟ لو طرقته مرتين ارتكبت حراما؟ لا، لكن ثلاثة هي الذوق، لأن عادة ثلاث طرقات، الطرقة الأولى يمكن لا يتنبه أهل الدار، الثانية يمكن يشوف الباب ندق ولا ما ندق تنبه، الثالثة أكيد. هذا ذوق، الذوق في العدد ثلاثا. أنا لو أخذت الذوق في العدد وتركت الذوق في الأداة، يمكن أجيب مطرقة كبيرة وأضرب عليك ثلاث مرات. أصبت العدد ولا لا؟ أصبت السنة بالعدد ولم أصب السنة بالأداة. قال بأطرافي، يعني كيف ما تكون، ما راح يكون مفزع عليه للدار. هذه تحسينات ولا ضرورات؟ أثر مقاصد الشريعة في الفتية المعاصرة. المسألة الأولى، هناك قاعد تكلم عن الأسس، هنا الشرط. الشرط أمر لازم لوجود شيء يأتي بعده، شرط الزواج صحة العقد. هل يمكن واحد يتزوج وقال بعدين عقد؟ شرط الصلاة الوضوء. لو صليت 1000 ركعة بلا وضوء ليس لك صلاة. فهم المقاصد شرط الفتية، يعني الذي لا يدرك المقاصد لا يجوز له أن يفتي، لأن الشريعة مبنية على اعتبار المصالح. يعني أكو مصالح غير معتبرة أكو مصالح معتبرة، الشريعة لأنها بناءة فهي مبنية على أساس مصلحة معتبرة، أي أنها معتبرة في إيش؟ من حيث وضعها الشارع وليس من حيث الأهواء. ولهذا أخذوها قاعدة، من حكم بالهوى فقد هوى، وأصحاب الأهواء أقرب إلى الإغواء. إذن هي معتبرة من حيث وضعها الشارع وليس من حيث إدراك المكلف. ولهذا من عجز عن إدراك المقاصد فهو عاجز عن استنباط الحكم المرتبط بالمقاصد. شوف أخوان، في مسألة مهمة جدا، المتصرف بالإفتاء والاجتهاد. تقول فلان يفتي وفلان يجتهد، أكو فرق بين فلان مفتي وفلان مجتهد. المفتي والمجتهد انطبق عليه الاصطلاح بما يحمل من مضامين. لما أقول أنت مفتي وأنت مجتهد، إذن أنت في نظري وفي نظر الناس قد استوفيت شروط الاجتهاد، غير ما أقول أنت تفتي وأنت تجتهد. أنت تحاول الإفتاء وتحاول الاجتهاد لكن قد لا ينطبق عليك الوصف. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال سددوا وقاربوا، الدعوة إلى ذلك أم أن السداد والمقاربة انطبقت علينا؟ الدعوة إلى ذلك والحث على ذلك، لا بد أن نسدد وأن نقارب حتى نقترب من المقاصد. من أثر المقاصد أو تأثيرها على تصرف المفتي والمجتهد نقاط أساسية، وهي أولا فهم المقصد، يمد المفتي والمجتهد بالقدرة على الحكم فيما لا نص فيه، أو يساعده على استخراج الحكم الذي لا نص فيه. يعني إذا فهمت المقصد من غاية الأمور الشرعية في مسألة ما وغاب عني النص وتوقفت عن الحكم، فيأتي فهمي للمقصد ليمدني بالقدرة على إيش؟ على أن أجتهد الحكم. شوف يا أخوان، كثير من الأحكام الشرعية جاءت أدلتها عامة في القرآن الكريم، لما لم تأتي بأسمائها وبخصوصياتها؟ الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا جاءت كثير من الأحكام بعموميتها لا بخصوصية أسمائها، من أجل أن تستوعب أحكامها ما يستجد من الأمور النازلة على مدار الزمان، من الأمور النازلة، من المتغيرات، من المتبدلات على مدار الزمان، تحقيقا لسمة هذا الدين الشمولية والصلاحية لكل زمان ولكل مكان. يقول العلماء، إذ من غير الممكن أن ينص على كل شيء باسمه الخاص، ومن افترض ذلك عد من جملة الجهل بدين الله. فأنت تقول لك يا أخي جيب الياها، هذه مذكورة في الدين ولا لا؟ تقول له لا، يقول لك خلاص لا، هذول ناس جهل لا يفقهون حقيقة الفقه الإسلامي. قال ابن تيمية عليه رحمة الله في معرض حديثه عن الحشيشة، الدنيا على مدار الزمن فيها محششين، يقول ابن تيمية رحمة الله عليه: وأما قول القائل إن هذه ما فيها، طبعا يتكلم بلغة، آية ولا حديث، فهؤلاء جهلة، فإن القرآن والحديث فيهما كلمات جامعة هي قواعد عامة وقضايا كلية تتناول كل شيء قد دخل فيها تحت ظلالها تحت حدودها تحت مظلتها، وكلما دخل فيها شيء فهو مذكور في القرآن والحديث باسمه العام ليس باسمه الخاص، وإلا فلا يمكن ذكر كل شيء باسمه الخاص. يعني أنا مرة ذكرت لكم مثال، جاء واحد سأل واحد شيخ قال له تقول له ما فرطنا في الكتاب من شيء، القرآن فيه كل شيء. قال له أنا سألك سؤال، كيس الطحين كم رغيف يسوي؟ جيب لي في القرآن الكريم. قال له الشيخ، الشيخ جرى قال له نعم موجودة في القرآن. قال له وين موجودة؟ قال له الطحين، قال له موجود في القرآن تعال. راح الخباز سأل الخباز قال له هذه كم يساوي كم رغيف؟ الخباز قال له كذا كذا رغيف. قال له اسمع قلت لك موجود. قال هذا شو العلاقة في القرآن؟ قال ألم تسمع قول الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا دخل تحت الاسم العام ولا لا؟ دخل تحت الاسم العام. نأتي إلى النقطة الثانية اللي هي أن الخلاف في الآراء لا يفسد الحق كما يظن البعض. إذا كان الخلاف مبنيا على أصوله المعتبرة في دائرة الاجتهاد، احنا عندنا يعني قاعدة عامة لدى العلماء أن اختلاف العلماء رحمة واختلاف العامة نقمة. طيب لما؟ لأن الأول مبني على أصوله والثاني مبني على الهوى. ولهذا حقيقة يا إخوان بعض الناس الجهلة ممن أسموا نفسهم يعني أو أدخلوا أنفسهم في دائرة المفتين قالوا أن الحق لا يتجزأ وأن الله سبحانه وتعالى قال
فماذا بعد الحق إلا الضلال.
الكلام على مسألة التوحيد، قضية العقيدة، الإيمان بالله، الإيمان بالله حق، الوحدانية حق، وما بعد الحق إلا الضلال. ولهذا كنت أسمع إلى أحدهم وكان يحاضر قال إذا اختلف الأئمة الأربعة في مسألة فاعلموا أن ثلاثة على باطل وواحد على حق. فطبعا هذه المسألة خطرة أخواني. الخلاف في الاجتهاد عامله بشري، وما دامت المسألة اتصلت بقدرات البشر فالخطأ وارد ولا لا؟ وارد. لكن ينبغي أن نفهم خطأ مؤدي إلى الإفساد، وخلاف فيه تباين الآراء أمر لا بد منه لإصلاح الأمة. كيف يكون هذا؟ أليس إعمال العقل وارد في الأحكام الاجتهادية؟ أليس جهد البشر وارد في الأعمال الاجتهادية؟ فهل يمكن أن نجد في ذلك أمرا نجزم به قطعا أن لا نجد هناك خلاف أو تباين مبني على أساس أن قدرات البشر مختلفة ومتباينة، نظرات البشر متباينة؟ ثم لابد أن ندرك قضية أخرى. الآن أنت أي عمارة أنظر لها، واحد واقف في الخلف، واحد واقف على الجنب، والآخر واقف على الجنب الآخر، والآخر واقف أمام العمارة، كل واحد قل لي صف هذه العمارة بكلمات موجزة من موقعك، وسيأتيني الجميع بأوصاف أربعة. هل تسكن الأوصاف التطابقة؟
لا.
لكن كلها صحيحة ولا لا؟ كلها صحيحة. كل واحد يصف بما يرى، بما يعتقد، بما يجتهد. لكن في النهاية هو وصف لشيء واحد. متى اختلف الوصف؟ لأن الأوجه قد اختلفت. الأوجه قد اختلفت واختلف الوصف. ومن هنا أخي نجد أن نصوص الشريعة في الظاهر بعضها متباينة وبعضها متشابهة وبعضها متطابقة موجودة أخي، وموجودة في الصحيح كذلك. فلا نستطيع أن نجزم بأن الفقهاء مع اختلاف قدراتهم وبيئتهم وعصورهم وأماكنهم ونظراتهم ومستواهم المعرفي أن يخرجون جميعا برأي واحد، هذا أمر مستحيل. وإذا كان الأمر مستحيلا وقوعه، فالأخذ بما هو دون ذلك أمر لازم، لأنه لا بد أن تمضي الأحكام وتمضي الشريعة. البعض من باب التحسس قال الأحكام التي وردت بنصوص قطعية نسميها أحكام شرعية، والأحكام التي خضعت للاجتهاد والنظر نسميها أحكام اجتهادية. لكن في النهاية تدخل في دائرة التشريع ولا لا؟ تدخل في دائرة التشريع. ومن هنا نقول الخلاف في الآراء لا يفسد الحق إذا كان الخلاف مبنيا على أصوله المعتبرة في دائرة الاجتهاد. ثالثا، معرفة المقاصد تحمي المفتي من تجاوز الحق في الأحكام الاجتهادية، لأن الفقيه والمجتهد إذا كان عالما بالمقاصد أصاب الحكم في اجتهاده بداعم المقصد. المصوب للحكم للإشهاد ما هو؟ المقصد. لكن إذا غفل عن المقصد اختل الحكم لانتفاء الداعم. فهم المقاصد أمر ضروري في الأحكام المرتبطة بفقه النوازل. نأتي إلى ضابط إعمال مقاصد الشريعة في الفتية المعاصرة. يعني إذا استخدمنا مقاصد الشريعة في الفتوى المعاصرة، ما هي الضوابط في ذلك؟ قالوا الضابط الأول ضابط تحديد القصدية، أي تحديد المقاصد. فمهم جدا أن نجي نتفق على ما المقصد الذي نريد تحقيقه. من هنا ننطلق إلى مسألة النظر في الأحكام، لأن يا أخوان النازلة لها مقصد وقد نختلف في تحديد المقاصد، لكن على الأقل لو اتفقنا على تحديد المقصد لا يضر الاختلاف في الأحكام. ثانيا، ضابط الموازنة بين المقاصد والأدلة الأخرى. هناك مقاصد قد تتعارض مع بعض الأدلة، يعني هسه الآن في مقاصد متنوعة، في هناك أدلة، في هناك نصوص، في هناك كذا. يعني مثل أحيانا يقول لك يا أخي أنت تريد بهذا الاتجاه هذا المقصد، لكن هناك أدلة قد تتعارض، فنحتاج إلى أهل الاجتهاد لكي يوازنوا بين وجهة المقاصد وبين الأدلة المتواجدة، بحيث لا نتجاوز الأدلة بقصد المقاصد كليا، ولا نتوقف عند الأدلة ونتجاوز المقاصد المطلوبة. ولهذا أقول يا أخوان والقدرة على الموازنة بين المتغيرات والمتعارضات والأولويات أعتبرها إنما هي من فراسة المجتهد، وتعتبر مرحلة متقدمة بالنسبة إيش للمجتهد. ولهذا ابن حجر رحمه الله حينما كان يتحدث عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يمشين أحدكم بنعل واحد، إما أن يخلع الثاني وإما أن يلبس الثاني. فسبحان الله ابن حجر يعني له تعليق جميل في ذلك، يقول أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يظهر المؤمن في مشية متوازنة. الضابط الثالث مراعاة ترتيب المقاصد. احنا احيانا عندنا فقه مهم نسميه فقه الاولويات، فقه ماذا تقدم وماذا تؤخر، احكام قد ينظر اليها لدى المجتهد انها مرتبة من حيث الاهمية حينما تفصلها عن الواقع. انتبهوا، هذه مهمة جدا. احكام تقرأها في الكتاب مرتبة حسب اهميتها فيما هو مسطور مكتوب، لكنك لو نظرت الى تسطيرها في ارض الواقع قد تغير في الترتيب. شو نسميه؟ فقه الاولويات المرتبط بفقه المقاصد وفقه المصالح. في الذوق العام حينما تريد ان تتحدث عن جماليات المرأة، تقدم المرأة الطويلة ولا القصيرة؟ صح ولا لا؟ لكن لو جاء واحد خاض يخطب وكان حجمه زي نصها، طوله يجي الى نصها، ايش تفضل فقه الاولويات؟ من باب القوامة. هذا مستحيل اخذ كل قوامة وزوجته اطول منه بمرة. اذا اردت ان تحدد المقصد من الزواج انها القوامة، فايهما تكون افضل، القصيرة ام الطويلة؟ قصيرة. اختلفت ولا لا؟ هسه لو تجيب حاكم طوله متر او نصف متر، من راح يطيعها؟ حضر نابليون احتفال، دخل قاعة الحفل وجلس في صفوف متأخرة، مش في الأمام، كان حاطي الأمام، فجاءه أصحاب الحفل وقاله: أيها القائد، مكانك صدر المجلس، وين في الأمام؟ قال: صدر المجلس حيث يجلس نابليون. وين صدر المجلس؟ إذا المسألة تغيرت ولا لا؟ احنا كنا فاهمين صدر المجلس وين؟ كما علمونا حكامنا، أريد في الأول يقول يا سيادة الرئيس، ليه ما نعرفه؟ نأتي إلى القواعد الأصولية في الفتية المعاصرة. يقول لك: أولا، خطورة التصدي للفتية من غير المتأصلين، لأن أخوان القواعد الأصولية في تحديد المفتي مهمة جدا، ولهذا أخي مهما درست القواعد لا تصنع فيك ملكة، وإنما تحتاج إلى التدرج، إلى الممارسة، إلى الخبرة، إلى المعايشة، حتى يمكن أن إيش؟ أن تعطيك فراسة. ولهذا أخي الفقيه يحتاج إلى فراسة، فراسة الفقيه، نباهة الفقيه، كياسة الفقيه. الممارسة مهمة جدا أخي، كما أنت خالطت من الناس، كما أنت عايشت الناس. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هذه مسألة التواجد، ولهذا قالوا: الداعي الذي لا تواجد له في المجتمع لا وجود له. كيف يمكن أن أوازن في المصالح وأنا ما عشت مصايب الناس، مشاكل الناس؟ أنت تيجي تصلح مجتمع فاسد، أنت ما راح تلقى أخي مجتمع أولياء، راح تلقى لي كل أنواع العفن. يجي واحد يقول: والله الحمد لله وشكر، أنا من الصبح للظهر ويا شيخ فلان، من الظهر للعصر ويا شيخ فلان، من العصر المغرب ويا شيخ فلان، وقول صار 20 ساعة الوضع. أقول له: لا تصلح أنت لإصلاح الأمة، لان انت اخي عندك خبرة في عالم المشايخ، المشايخ هذول الحمد لله الله صلحهم، لكن روح شوف الشرائح الموجودة الان اخي. حقيقة نحن نحتاج الى مرونة ودراية وفراسة. الصحابة المجتهدون في زمنهم كانوا اصحاب فراسة، انظر الى فراسة علي بن طالب رضي الله عنه، انظر الى فراسة سيدنا عثمان، انظر الى فراسة أبي بكر، عمر رضي الله عنهم أخي، كان أصحاب فراسة، والفراسة مطلوبة في الأمة أخي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن كيس فطن. إمام بلا فراسة لا يصح أن يكون أهل الفتية، يعني يدخل رجل على سيدنا عثمان هو يحدث يقول كنت قد أصبت امرأة نظرت إليها في الطريق. تعرف إنسان يعني مهما يكون أخي امرأة نظر لها ويبدو كان في النظرة الثانية وليس الأولى. قال فلما دخلت إلى مجلس عثمان وقال لم يكن أحد يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. قال فنظر لي عثمان وقال أيدخل علينا أحدكم وفي عينه أثر الزنا؟ فقال له يا أمير المؤمنين أوحي بعد رسول الله؟ فقال عثمان اتق فراسة المؤمن فإن ينظر بنور الله. ولهذا يروى عن أبي حنيفة رحمه الله يقول لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعرف من أين قلنا. لأنه لو علمت أن مصدر الفتية كذا وكذا وكذا قد لا تفتي بالفتية في بلدك وفي زمانك لأنك عرفت المقصد وعرفت المنطلق وقد يتغير الحكم. بعض أصحاب أبي حنيفة ماذا يقول؟ من حفظ الأقاويل ولم يعرف الحجج فلا يحل له أن يفتي فيما اختلف فيه. ونلتقي إن شاء الله في المحاضرة القادمة وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.